بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من سيرات أديب اللات أن من قصد الإقامة في بلده إذا صلى صلاة تامة يجري عليها أحكام المقيم، ولو رجع بعد ذلك عن نية الإقامة أو تردد في ذلك، فما دام هو في هذا البلد يتم صلاته، وإن رجع قبل أن يصلي تماما يرجع إلى القصر. انتهى كلامنا. إذا لم يصلي صلاة تامة ولكن صام، فهل يجري حكم الصلاة تامة على الصيام أو لا يجري؟ وهل يفرق بين ما إذا أتم صيامه وما إذا لم يتم صيامه؟ تقدم الكلام في ذلك، وقلنا إن مقتضى الدليل هو اعتبار الصلاة تامة في عدم ترتب الأثر على الرجوع عن إقامته، وما دام لم يتحقق هذا الموضوع يعني الصلاة تامة لا أثر له، ولو فرضنا أنه صام وأتم صومه ولكن صومه محكوم بالصحة، فإن قصد الإقامة كما يؤثر في الصلاة في إتمام الصلاة كذلك يؤثر في وجوب الصوم أو في جواز الصوم. إلى هذا المقدار تقدم الكلام. انتهى إلى ما إذا رجع عن إقامته أثناء صومه ولم يصلي صلاة تامة فقد يفرض أنه يرجع ما قبل الزوال، وقد يفرض أنه يرجع ما بعد الزوال. فلو فرضنا أنه ورد بلدة ليلا مثلا قبل الفجر فقصد الإقامة وصام، وبعده لم يصلي صلاة تامة لأنه لم يأتي وقتها، وقت الصلاة تامة، ورجع عن إقامته قبل الزواج، لا إشكال في أن حكم هذا رفع اليد عن صومه لأنه مسافر، والمسافر لا يشرع في حقه الصوم. الخارج عن ذلك كان هو القاصد للإقامة وقد تبدل الموضوع، فهذا الصوم لا دليل على إتمامه جوازا فضلا عن الوجوب، فيرفع اليد عن صومه ويفطر. فإذا فرضنا أنه رجع عن نيته بعد الزوال، كان صائما إلى ما بعد الزوال فرجع عن نيته وبعده لم يصلي صلاة تامة، ذكر قدس الله نفسه أن الرجوع يرفع حكم الإقامة من حين الرجوع، لا أنه كاشف عن أن الإقامة لم تكن صحيحة من الأول، ما ليكون الارتفاع من حين رجوعه، فهو كان مكلفا بالصوم من الأول، كان قاصدا للإقامة. فلو فرضنا أنه أفطر كان إفطاره إفطارا محرما، ويترتب عليه ما يترتب على الإفطار العمدي، فأمره بالصوم كان أمرا واقعيا، لأن موضوع الأمر هو قصد الإقامة واليقين بالإقامة، وكان هذا العنوان موجودا واقعا، ولم يكن يعتبر فيه إتمام العشرة والبقاء إلى العشرة. فإذا كان الأمر كذلك فالارتفاع من الحين يعني مما بعد الزوال، ف فيجري عليه حكم من سافر بعد الزواج. إذا فرضنا أن الصائم سافر بعد الزوال طبعا يبقى على حكمه بمقتضى ما دل عليه عدة من الروايات صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة الحلبي وغيرهما من الصحاح الواردة في باب الصوم، أن الصائم إذا سافر بعد الزوال يبقى على صومه ويتم صومه. وهذا بمنزلة المسافر، وإن لم يكن منه حقيقة كأنه سافر بعد الزوال. ظاهر العبارة أنه شبيه بالقياس مثلا، فبما أن المسافر إذا سافر بعد الزوال وكان صائما يتم صومه فهذا يشبه المسافر بعد الزوال فيجري عليه حكم ذلك. ولذا استشكل بعضهم بلي بأنه لم يثبت ذلك ولا بد من الاحتياط، ولا يبعد أن في العبارة قصورا. وواقع المطلب أن الروايات الواردة في المقام قد دلت على أن من كان صائما في شهر رمضان أو على الإطلاق في بعض الروايات في شهر رمضان كما في صحيحة محمد بن مسلم، وفي بعضها مطلق كصحيحة الحلبي، من كان صائما وسافر بعد زوال الشمس، بعد أن تزول الشمس يتم صومه. هذه الروايات قد دلت على أن المأمور بالصوم ومن يصح منه الصوم إذا تحقق في حقه السفر بعد الزوال، هذا السفر مستثنى من قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليس هذا السفر دخلا في الموضوع، بل الموضوع هو السفر قبل الزوال. وأما السفر بعد الزوال فهذا لا يجب الرجوع إلى القصد، وتخصيص في الآية المباركة، فإن كان مقتضى الآية لو لم تكن الروايات مقتضى الآية عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، مثل سائل الأعذار كالحيض مثلا أو النفاس. الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولو فرضنا أنها حاضت بعد الزوال، ولكن في خصوص السفر هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الحلبي وغيرهما من الصحاح قد دلت على أن السفر الذي يوجب الإفطار ويجوز الإفطار هو السفر قبل الزوال، وأما السفر بعد الزوال فهو لا يجوز الإفطار، فيكون تخصيصا في الآية المباركة. فلو فرضنا أن هذا المقيم، يعني الذي قصد الإقامة، سافر بعد الزوال في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو الثالث ما قبل العشرة، وبعد لم يصلي صلاة تامة لمانع من الموانع أو آسن عليكم السلام ورحمة الله لعصيانه، لو فرضنا أنه سافر بعد الزوال لا يكون هذا السفر موجبا لإتمام للإفطار، بل عليه أن يتم صومه. فرزنا صوم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث سافر بعد الزوال. هذا السفر بمقتضى هذه الصحاح صحيحة محمد بن مسلم أو صحيحة الحلبي أو غيرهما دلت على أن هذا السفر لا يجوز الإفطار، فيبقى على صومه، كان صائما فسافر بعد الزوال. إذا كان واقع السفر لا يزر بصومه فهل يحتمل أن يكون نيته مزردة بصومه؟ لم يسافر ونبى أن يسافر، أو تردد في السفر وعدم السفر، لا يمكن أن يكون نفس السفر المسبوق بالنية لا محالة، لا سافر نبى قبل ذلك فسافر. فنفس هذه الروايات تدلنا على أن الرجوع عن النية بعد الزوال لا أثر له، لأن السفر لم يكن له أثر، السفر المنوي المسبوق بالنية، فكيف بالنية المجردة؟ ولكن ظاهر العبارة كأنه قياس، فهو بمنزلة من سافر بعد الزوال، بل لابد أن يقول إذا كان السفر بعد الزوال لا يجبز الإفطار ويبقى الصائم على صومه، فالنية بطريق أولى، لأن السفر مسبوق بالنية لا محالة. فإذا فرضنا أنه لم يسافر ولكن نوى أن يسافر بعد يوم أو يومين أو ليلة أو تردد في ذلك، صوم هذا اليوم يصح ولا بد له من إتمامه بمقتضى هذه الروايات، فلا أثر للاستشكال في المسألة، يعني لا وجه له. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المقيم عشران كما أنه يتم صلاته ويصوم بمقتضى الروايات المتقدمة يتم ويصوم، كذلك يجري عليه سائر أحكام الحذر، من مثل النوافل مثلا، النوافل ساقطة في السفر، ولكن إذا قصد الإقامة النوافل لا تسقط. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لأن الظاهر أن هذه الأحكام أحكام للمسافر المأمور بالتقصير، لا للمسافر كيف ما كان ولو أنه يتم صلاته. ويدلنا على ذلك مضافا إلى الانصراف في نفسه قوله عليه السلام في بعض الروايات: يا بني لو صلحت النافلة لتمت الفريضة. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن النقصان من جهة القصر، وإلا لو كانت الصلاة تامة كانت النافلة فإذا صالحة، لو صلحت النافلة لتمت الفريضة. فالعبرة بتمام الفريضة، إذا كانت الفريضة تامة النوافل لا تسقط، وإذا لم تكن الفريضة تامة تسقط النوافل، ويجري هذا الحكم في غير المقيم عشرا أيضا، مثل المتردد 30 يوما أو أبي العاصي بسفره مثلا الذي هو محكوم بالتمام لا يكون مشمولا لتلك الإطلاقات. وكذلك بالنسبة إلى صلاة الجمعة مثلا، لو قلنا بأن صلاة الجمعة واجبة إقامتها أو أن الحضور إلى صلاة الجمعة بعد الإقامة واجب، لا يسقط هذا عن المقيم عشرة، إذا أقام عشرة فهو بمنزلة الحاضر. دليل السقوط إنما هو في المسافر الذي يحكم عليه بالقصر، وأما من كان محكوما عليه بالتمام فحكمه حكم الحاضر بمقتضى الانصراف، هذا إذا قلنا بالتخصيص كما هو الظاهر على ما تقدم. وأما إذا قلنا بالتخصص وأن المقيم عشران ليس بمسافر شرعان، المقيم عشران بمنزلة أهل البلد، لو قلنا بذلك الأمر واضح لا موضوع له وهذا خارج عن الموضوع، ولكن قلنا إن هذا لم يثبت، وإنما ثبت في مورد خاص وهو مكة، المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها، ولا يمكن الالتزام بذلك في أهل مكة أيضا على ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الخارج عن محل الإقامة، فرضنا أنه أقام في بلد 10 أيام ثم خرج عن ذلك. عنوان كلامه أولا الخروج إلى ما دون المسافة، لكن في أثناء السفر يذكر الخروج إلى المسافة أيضا، سهل هذا. يذكر أولا أنه يخرج إلى ما دون المسافة قاصدا الرجوع إلى محل إقامته، وقاصد أنه بعد الإقامة بعد الرجوع أيضا يقيم 10 أيام، فرضنا أنه جاء إلى النجف فقصد 10 أيام، بعد ذلك بنى أن يذهب إلى الكوفة لزيارة مسلم بن أبي سلام الله عليه، فيبقى هناك يوما أو يومين أو 3، ثم يرجع ويبقى في النجف أيتان 10 أيام. المقدار الذي يخرج من بلده، هذا المقدار ليس بمسافة لا امتدادية ولا تلفيقية، فرسخ أو فرسخين أو 3 فراسخ أو أكثر في الجملة. لا إشكال في أن هذا يجب عليه التمام في ذهابه وفي مقصده وفي إيابه، في جميع ذلك يتم صلاته، إذ لا موجب للقصر. فإنه بعدما أقام في بلد 10 أيام وحكم عليه بالتمام، بعد ذلك لا يرجع إلى القصر إلا بسفر جديد، كما هو المستفاد من صحيح أبي بلاد أنه ما لم يخرج يتم صلاته، ما لم يخرج أي ما لم يسافر. وقلنا إن المستفاد من الرواية الخروج السفري، لا أنه ما لم يخرج من سور البلد، ليس محبوس في هذا البلد، المقيم في هذا البلد يتم صلاته ما لم يخرج أي ما لم يسافر، ما لم ينشئ سفرا جديدا. والمفروض في هذا في محل كلامنا أنه لم ينشئ سفرا جديدا، خرج لما دون المسافة حتى التلفيقية، وقاصد للإقامة 10 أيام بعد ذلك أيضا، فهو يتم صلاته. ولو فرضنا أن صحيحة أبي بلاد مجملة ولم يظهر أن المراد مطلق الخروج أو خصوص السفر، يكفينا في ذلك ما تقدم من الكبرى المستفادة من قولهم عليهم السلام في كم بعد السؤال عنهم في كم التقصير، قولهم سلام الله عليه في بريدين أو في بريد ذاهبا وجائيا أو غير ذلك من العبارات الصادرة عنهم سلام الله عليهم. فإنا ذكرنا أن المستفادة من هذه الروايات أن كل من حكم عليه بالتمام ووجب عليه التمام في الرجوع إلى القصر لابد من المسافة في كم التقصير، محدث التقصير بعد التمام وموجب التقصير إنما هو 8 فراسخ، إما امتدادية أو أعم من الامتداد والتلفيق. فمثل هذا الذي يخرج بغير قاصد للمسافة يتم صلاته لا محالة، فهذا لا يبتني على أن نلتزم بأن الإقامة قاطعة للموضوع حتى إذا كان قاطعة للعذر كما هو الظاهر، الأمر كذلك. وما نسب إلى بعضهم من القصر في هذه الصورة باعتبار أنه مسافر، دليل التخصيص إنما خصص محل الإقامة، وأما غير محل الإقامة فلم يرد فيه تخصيص، سيرجع إلى القصر لا يمكن المساعدة عليه بوجه حتى بناء على التخصيص، لأنه بعدما ثبت عليه التمام وحكم عليه بذلك رجوعه إلى القصر يحتاج إلى سفر جديد. التقصير في بريدين أو في بريد ذاهبا وجائيا، وهذا كان في محل إقامته محكوما عليه بالتمام، فرجوعه إلى القصر يحتاج إلى سفر امتدادي أو تلفيقي. هذه هي الصورة الأولى في كلامه. الصورة الثانية، ما إذا كان عازما على عدم العود بعد ذلك لا يرجع، لا يرجع إلى بلده ويمضي مثلا إلى مقصده. هذا تارة يفرض أنه ليس بمسافة بعد محل إقامته إلى مقصده، هنا لا يفرق في قصد الإقامة في هذه الصورة بين أن يكون قاصدا للإقامة في محل إقامته أو قاصدا للإقامة في محل آخر غير محل إقامته. في الصورة الأولى فرضنا أنه خرج إلى ما دون المسافة عازما قصد الإقامة في بلد آخر غير هذا البلد الذي أقام فيه الكلام هو الكلام، لم يتحقق منه سفر فلا بد من إتمام الصلاة. الصورة الثانية ما إذا كان عازما على عدم العود إلى هذا البلد، هذا البلد الذي أقام فيه لا يعود إليه جزما. صارة نفرض أنه بالنسبة إلى مقصده ليس بمسافة 3 فراسخ مثلا نفرض، أو 5 فراسخ محله وثنه، ليست هناك مسافة لا امتدادية ولا تلفيقية، هذا لا إشكال فيه أنه يبقى على حكم التمام على ما تقدم، لأن الرجوع إلى القصر يحتاج إلى مسافة، إلى قصد مسافة، وهذا لم يتحقق. وتارة نفرض أنه حينما قصد الخروج من هذا البلد ولا يرجع إليه قصد مسافة، وهذه المسافة إما امتدادية أو تلفيقية، التلفيقية أيضا إما إلى بلده أو إلى غير بلده. ولو فرضنا هكذا ذكر قدس الله نفسه أن المجموع الذي يبلغ 8 فراسخ لا يكون الذهاب 4، حتى لو فرضنا أنه يذهب 3 فراسخ ويرجع 5 فراسخ، هذا أيضا يدخل في التلفيق على ما تقدم منه قدس الله نفسه من أنه لا يعتبر في التلفيق أن يكون كل من الطرفين 4، بل العبرة بالمجموع وبلوغ المجموع 8 فراسخ. أما هذا الأمر، هذه الكبرى، فقد تقدم الكلام فيها وقلنا إنه لا دليل على ذلك، بل ينافيه جملة من الروايات. أقل سأل الإمام عليه السلام أن أقل ما فيه التقدير، قال عليه السلام بريد، فأقل من البريد وهو 4 فراسخ لا يكون تقدير. فإذا فرضنا أنه خرج من بلد الإقامة قاصدا مقصدا ثم يرجع عن مقصده إلى بلده أو يرجع إلى بلد آخر فيبقى في ذلك البلد، والمجموع 8 فراسخ، ولكن الذهاب بل أقل من 4 فراسخ لا يكون فيه قصر على الكبرى الذي الكبرى المتقدمة. فلو فرضنا أنها مسافة، أن المقدار يبلغ حد المسافة، يعني 4 ذاهبا و4 جائيا، فهذا يقصر في صلاته، وإلا فلا يقصر في صلاته. هذا لا إشكال فيه على ما ذكرنا، إنما الإشكال في أنه إذا قصد الذهاب 3 فراسخ مثلا والرجوع 5 فراسخ أو بالعكس إلى غير بلده، بل إلى بلده أيضا، فرضنا أن بلده في طرفين، هل يكون هذا داخلا في المسافة التلفيقية أو أن هذا ليس من المسافة التلفيقية؟ المسافة التلفيقية عبارة عن أن يخرج عن بلد ثم يرجع إلى ذلك البلد، بلده الأصلي أو محل إقامته أو المكان الذي بقي فيه 30 يوما مترددا أو غير ذلك، يذهب ويرجع. أما إذا فرضنا أنه يذهب ولا يرجع، يذهب إلى مكان إلى مقصد ومن ذلك المقصد إلى بلده أو إلى غير بلده، لا سيما إذا فرضناه في غير البلد، ففرضنا مثلا من باب الفرض بلدان عرضيان مثلا يمزي إلى أحدهما والطريق 5 فراسخ ثم يرجع إلى الآخر والطريق 3 فراسخ، فيبقى هناك 10 أيام أو سنة أو أقل، أو نفرض أنه بلده وطنه، فهل يكون هذا داخلا في التلفيق أو كل هذا داخل في المسافة الامتدادية باعتبار أنه لا يعتبر في المسافة الامتدادية أن يكون الخط مستقيما؟ فالخط غير المستقيم أيضاً محسوب من المسافة الامتدادية. فلذلك قيل أنه بل في خصوص المقام، يعني فيما إذا خرج عن محل الإقامة قاصداً بلداً ومن ذلك البلد بلداً آخراً، إما بلده الأصلي أو بلد آخر، إذا كان المجموع ثمانية فراسخ يقصد وليس هذا داخلاً في مسألة التلفيق. التلفيق إنما يكون فيما إذا خرج من بلده قاصداً الرجوع إلى ذلك البلد أو محل إقامته قاصداً الرجوع إلى محل الإقامة، وأنه يمضي إلى مكان آخر غير بلده هذا ليس من التلفيق. ولكن الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني لا فرق في التلفيق بين أن يكون ذهابه من بلده وإيابه إلى بلده أو من محل إقامته ذهابا وإيابا، أو يذهب إلى مكان ويرجع إلى مكان آخر وإن لم يكن ذلك المكان بلدا له. والوجه في ذلك أننا ذكرنا أن السفر والمسافة ذهاب يوم كل ما عبر في هذه الروايات إن اعتبر فيها ثمانية فراسخ، يعني أن يكون البعد ثمانية فراسخ، ولكن لا يعتبر هذا بالخط المستقيم، بل يمكن أن يكون بالخط المستقيم أقل من ثمانية فراسخ، كما إذا كانت طريق بل كان جزءا من دائرة، يعني كان قوسا، فرضنا أن الطريق قوس، وبالخط المستقيم في البحر مثلا نفرز أنه نفرز في البحر من أحد جانبي البحر إلى الجانب الآخر نفرز أنه ستة فراسخ، ولكن من ساحل البحر إذا أراد أن يذهب سيكون ثمانية فراسخ، لا إشكال في أنه يقصد، وهذه من المسافة الامتدادية، لكن يبعد عن محله، إلا أن البعد ليس على نحو الاستقامة بل على نحو الدائرة أو على نحو الانكسار الخط المستقيم أو بأشكال أخرى هندسية، بل كشكل اللولبي مثلا أو منكسرا يذهب ثم يرجع منكسر ثم يذهب وهكذا، كل ذلك داخل في المسافة الامتدادية. وأما إذا فرضنا أنه يبعد عن محل إقامته ثم يقرب إليه، لا يكون هذا داخلا في المسافة الامتدادية في الثمانية فراسخ، ولا سيما إذا كان رجوعه في نفس ذلك الخط الذي ذهب فيه، فلو فرضنا خرج من النجف مثلا كان محل إقامته هو النجف، قصد الإقامة هناك ثم خرج قاصدا عدم العود إلى محله إلى هذا المحل قاصدا بالكفل مثلا، وفرضنا أنه ليست المسافة أربعة فراسخ أقل من أربعة فراسخ، ثم من هنا يرجع إلى محل آخر، فنفرضه لا أعرف بأسمهم أبو شيجة زارين يسمونه محلون، نفرض محل آخر في أرض الكوفة بمقدار فرسخين، يرجع إلى ذلك البلد في نفس هذا الخط، نفس هذا الخط الذي مشى إلى الجبين يرجع في نفس هذا الخط، ولكن يمشي إلى مكان آخر بلدة أخرى بعيدة من الكوفة نفرز بفرسخين أو بفرسخين، والمجموع ثمانية فراسخ، هل يقال إنه سافر ثمانية فراسخ؟ لا يعتبر في التلفيق أن يكون الرجوع إلى ذلك المحل، بل معنى التلفيق أن يكون بعيدا ثم بعد ذلك يكون قريبا، إذا ذهب إلى زلكيف فلنفرز ثلاثة فراسخ، يرجع إلى محله يكون ثلاثة فراسخ فرسخا ونصف أو فرسخين، وهذا معنى الرجوع، يعني المعتبر بحسب الروايات الثمانية الامتدادية، وإن كان بالخط غير المستقيم لا إشكال، لا نعتبر الخط المستقيم، أن تكون ثمانية فراسخ، يعني في كل محلين يبعد شيئا فشيئا. وأما إذا فرضنا أنه لا يبعد بل يقرب، ولذا قلنا في الدائرة السفر الذي يكون في الدائرة إلى نصف الدائرة زاب لأنه يبعد، وبعد النصف يشرع في الرجوع يقرب شيئا فشيئا. فالتلفيق لا يعتبر أن يكون الرجوع إلى بلده أو إلى محل بلده، معنى التلفيق أن يكون ذهابه ورجوعه في خط واحد أو في خطين، ولكن كان في زمان بعيدا وبعد ذلك الزمان بعد البعد يقرب إلى محل بطنه. هذا التلفيق يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا فيما جاء كان الذهاب أربعة والرجوع أربعة وغير ذلك لا دليل عليه، بلا فرق بين أن يكون قاصدا للرجوع إلى محله أو قاصدا الرجوع إلى محل آخر. فما ذكره قدس الله نفسه من التلفيق صحيح، ولكن على ما ذكرناه من اعتبار أن يكون الذهاب أربعة والرجوع أيضا أربعة وفي غير ذلك لا يقصر بل يبقى على التمام.